أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، عجل فرجه. انتهى بنا البحث، قلنا بأنه في التساؤل الثاني يوجد قياس استثنائي، وهو أنه لو كان المراد من الموافقة للقرآن الموافقة التفصيلية والموافقة الحرفية، والمراد من المخالفة عدم المخالفة التفصيلية وعدم المخالفة الحرفية، للزم إلغاء دور السنة. والملازمة واضحة باعتبار أنه إذا كان كل ما نحتاج إليه من تفصيلات المعارف الدينية على مستوى الأمور العقدية أو على مستوى الأمور العملية جميعها موجودة في القرآن الكريم، إذن عند ذلك لا معنى للسنة ولا دور للسنة. الملازمة أتصور واضحة. أما بطلان اللازم وبطلان التالي فهو أيضا واضح على مستوى البحث القرآني وعلى مستوى البحث على مستوى البحث الروائي القطعي، يعني السنة القطعية، لأنه لا يمكن الاستناد هنا أيضا إلى خبر الواحد لإثبات السنة. على مستوى البحث القرآني وعلى مستوى البحث الروائي فإن هناك أدلة قطعية واضحة تبين لنا أن للسنة دورا وراء القرآن الكريم، لا أن السنة فقط تبين تلك الأمور التي توجد بتفاصيلها في القرآن الكريم. وأتصور أن القضية واضحة لا تحتاج إلى دليل كثيرا. أما مع ذلك نشير إلى بعض الأدلة. طبعا هذا البحث في كتبنا لم يرد بشكل تفصيلي، وهو أنه ما هو الدليل على حجية السنة. التفتوا جيدا، تارة يوجد بحث أنه ما هو الدليل أو ما هو الطريق لإثبات ما ورد في السنة، هذا هو البحث في حجية خبر الواحد، أو البحث في الإجماع، أو البحث في الشهرة، أو أي طريق آخر. هذه كلها طرق لإثبات ما ورد. ماذا؟ ما ورد في السنة. هذا ليس بحثنا الآن. بحثنا أنه أساسا أن السنة، بس إما سواء أريد بها السنة النبوية أو الأعم من ذلك، أن السنة هي حجة كحجية القرآن الكريم، أو أن السنة ليست ماذا؟ ليست حجة. وهذا مع الأسف ليس له عنوان في كتبنا الأصولية، مع أنه كان ينبغي أن يكون له عنوان في كتبنا الأصولية. أن السنة ما لا، كيف أنتم تأتون إلى القرآن تقولون وتبحثون عن حجية ظواهر ماذا؟ حجية ظواهر القرآن لإثبات حجية الاستناد إلى القرآن. لابد أن يعقد بحث أنه السنة هل هي حجة أو ليست ماذا؟ أو ليست حجة. هذا البحث موجود بشكل تفصيلي في علم أصول الآخر، يعني في مدرسة الصحابة، في عند 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 السنة، هذه القضية مطروحة بشكل تفصيلي وواسع. ولذا تجدون أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم قدس الله نفسه في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن يعقد هذا البحث بشكل تفصيلي. يعني في الأصول العامة للفقه المقارن في صفحة إخوان الأعزاء الباب الأول القسم الثاني يقول: السنة حجيتها. ما هي حجية السنة؟ بغض النظر عن الطريق الموصل ماذا إلى السنة، هل يشترط أن يكون الطريق قطعيا أو يكفي أن يكون ظنيا أو يكفي أن يكون مشكوكا؟ هذه الطرق الإيصال إلى السنة. الآن حديثنا ماذا؟ في نفس السنة أنها حجة أو ليست ماذا؟ أو ليست بحجة. هناك أولا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يبين ما هي السنة، تعريف السنة، اصطلاحات السنة، وبعد ذلك يقول حجية السنة النبوية، ثم يستدل ببعض الآيات القرآنية وببعض الروايات المتواترة، ثم بدليل العقل يقول حجيتها من القرآن وحجيتها دلالة السنة على حجية السنة. ومن الواضح أن هذا الدليل لابد أن يكون ماذا؟ قطعيا، لا أن يكون أخبار أحد. ثم يقول دليل العقل لإثبات حجية السنة. ومن أولئك الذين بحثوا هذه القضية بشكل تفصيلي وموسع جدا في هذا الكتاب وهو المهدي وفقه أشراط الساعة. أنا أعتذر مولانا هذا صوتي، أنا ما أدري مدة صار مدى يتحسن. المهدي وفقه أشراط الساعة، في هذا الكتاب اللي هو للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، من الكتب المفيدة في هذا المجال، يعني في مجال المهدي. ولكنه هناك يوجد عنده بحث، في صفحة 97، في صفحة 97 يقول شبهة فرقة القرآنيين الضالة. هذه تعبير جديد، فرقة القرآنيين. يقول أولئك الذين يقولون كفانا كتاب الله، في هذا الكتاب يعبر عنهم ماذا؟ فرقة القرآنيين الضالة. ومع الأسف الشديد الآن في بعض الأقلام المثقفة عندنا بدأت ماذا؟ تسري هذه الشبهة، وهو أنه أساسا احنا ما عدنا علاقة بالحديث، ماذا يقول القرآن نعمل، ما لا يوجد في القرآن لا علاقة لنا به. طبعا هذه الشبهة أيضا وردت، أين نفس هذه الشبهة اللي الآن تجدونها أنتم في بعض الفضائيات، أنه يقول فقط استدلونا شنو بالقرآن، نفس هذا المنطق هنا يناقشه بشكل موسع هذا الرجل. يقول فرقة القرآنيين الضالة وهم يقولون لم يرد في القرآن أي إشارة إلى المهدي ولا حجة فيما سوى القرآن الكريم. جيد، بعد ذلك مولانا يقول وهاك أدلة حجية السنة الشريفة. الدليل الأول، عجيب إخواني الأعزاء وإنتوا التفتوا إلى هذا الدليل، الدليل الأول عصمة الرسول الأعظم. الدليل الأول عصمة الرسول الأعظم، يعني كلما ثبتت عصمة شخص فكلامه سنته ماذا تكون؟ كلامه ماذا يكون؟ حج. ولذا إذا تريدون تدخلون وتتكلمون مع الآخر إخوان الأعزاء لا تذهبون يمينا ويسارا، إذا استطعتم أن تثبتوا عصمة أئمة أهل البيت ينفتح الطريق، إذا ما استطعتم أن تثبتوا ذلك فالطريق يبقى مغلق ماذا؟ إلى الآخر. عصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والأدلة الدالة على ذلك. الدليل الثاني القرآن الكريم، ويشير إلى مجموعة من الآيات الدالة على أن قوله ماذا؟ حجة، من قبيل قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يشير إلى مجموعة الآيات، القسم الأول التي تدل على وجوب الإيمان به واتباعه والرضا بحكمه، القسم الثاني تبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، القسم الثالث آيات تدل على وجوب طاعته طاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا ماذا؟ وأطيعوا الرسول، أو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، القسم الثالث، القسم الرابع، ثم يأتي الدليل الثالث السنة الشريفة. وهنا أيضا مجموعة من الأدلة لإثبات هذه الحقيقة، تصل الأبحاث حدودا إلى 30 أو 35 صفحة في إثبات هذه الحقيقة. إذن الآن أرجع إلى القياس الاستثنائي، لأنه هذا اليوم لعله آخر يوم في بحثنا. أرجع إلى الدليل الاستثنائي إخواني الأعزاء، التفتوا لي جيدا. لو كان المراد من الموافقة وعدم المخالفة الموافقة الحرفية التفصيلية، للزم إلغاء ماذا؟ دور السنة، والتالي باطل، لأن السنة لها دور، وأن السنة ما هي؟ حجة، وأنها مبينة للشريعة كما أن القرآن مبين للشريعة. إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. إذن لا يمكن أن يراد، التفتوا لي جيدا، لا يمكن أن يراد من الموافقة وعدم المخالفة الموافقة ماذا؟ الموافقة التفصيلية، وعدم المخالفة ماذا؟ التفصيل. هنا يأتي هذا التساؤل اللي أطرحه إجمالا، لعله إن شاء الله تعالى إذا وفقنا لعل السنة القادمة إما نتمم هذا البحث وإما نكتفي بهذا القدر. إذن ما هو المراد من الموافقة للقرآن الكريم ومن المخالفة للقرآن الكريم، أو من عدم المخالفة للقرآن الكريم؟ إخواني الأعزاء، عدة نظريات أكو في هذا المجال، ولكنه بنحو الإجمال هناك مجموعة من القواعد والأسس والضوابط التي اعتمدها القرآن الكريم لتنظيم حياة الناس بالنحو الذي ينسجم مع سعادتهم الأخروية. يعني أنت عندما تأتي إلى القرآن، تأتي إلى الشريعة، تأتي إلى الدين، تجد يوجد عنده رؤية كاملة لإدارة هذه الحياة، ولكن بأي نحو تكون هذه الإدارة؟ تكون بنحو منسجم مع سعادته الأخروية، مو أنه يسعد هنا ولكنه يشقى هناك، لا، هنا يدير الحياة، ولكن بأي شكل يديرها؟ ها؟ يديرها بنحو يؤدي إلى سعادته في الآخرة. لماذا؟ لأنه ضمن الرؤية الكونية أو الرؤية التي يعتقد بها القرآن وجود المعاد. فإذا بطبيعة الحال عندما يريد أن يدير هذه الحياة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ يأخذ بعين الاعتبار المعاد، الدار الآخرة، النشأة الأخرى. هسه تقول لي سيدنا هذا كلام كلي. بل كلام كلي، ولكن أشير إلى بعض الأمثلة حتى يتضح بأنه الشارع عندما يقول اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، يعني على أي شيء نعرض؟ يعني نسأل سؤال كلي للقرآن الكريم، أنت تعتقد أن العدالة الاجتماعية أصل في إدارة الحياة أو لا تعتقد ذلك؟ ماذا يقول الإسلام؟ ها؟ إذا قال نعم أن العدالة الاجتماعية هي أصل من أصول إدارة الحياة، إذن بعد أي حكم من الأحكام الشرعية إذا تنافى مع العدالة الاجتماعية بعد ينسجم مع القرآن، موافق للقرآن لو مخالف للقرآن؟ مخالف. إذن هناك مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الضوابط لابد أن تنتهي منها في الرتبة السابقة تعين الرؤية الإسلامية من خلالها. سؤال آخر، عندنا حقوق فردية وعندنا حقوق ماذا؟ اجتماعية، وهذه واضح. يعني عندما نأتي إلى الحياة نجد هناك مجموعة حقوق فردية شخصية، وهناك مجموعة حقوق ماذا؟ اجتماعية. السؤال، أيهما أصل في الإسلام، الحقوق الفردية أو الحقوق الاجتماعية؟ فإن بنيت على أن الأصل هو الفرد، فإذن المجتمع لابد يكون تابع علما، وبهذا الاعتبار إذا تعارضت المصالح الفردية مع المصالح الاجتماعية من يقدم إخوان؟ أنت ما تقول بأنه والله المجتمع يقول المجتمع إلى جهنم. إذن إذا لزم من قوله أو من حديث الناس مسلطون على أموالهم لزم منه تضييع الحقوق، شنو بعد مسلطون على أموالهم؟ لو مو مسلطون، مسلطون بالقدر الذي لا يتنافى مع ماذا؟ هذا إذا فرضت أن الحقوق الاجتماعية مقدمة على الحقوق ماذا؟ الفردية. أما إذا فرضت أن الحقوق الفردية هي المقدمة على الحقوق ماذا؟ الاجتماعية، فالناس مسلطون على أموالهم، سواء أضر بالمجتمع باحتكاره أضر المجتمع أم لم يضر ماذا؟ أم لم يضر المجتمع. فإذا صار بناءك أن الأصل الأولي هي الحقوق الاجتماعية، إذن إذا جئت إلى أي حكم فقهي وإلى أي قاعدة فقهية وجدتها تتنافى مع الحقوق الاجتماعية، بعد هذا ينسجم مع القرآن لو مخالف للقرآن؟ مخالف للقرآن. تعالوا مثال آخر، تعالوا إلى دور الملكية في حياة الناس. الملكية هي امتياز للمالك أو هي امتياز ومسؤولية على المالك؟ أي منهم؟ إذا افترضت أن الملكية امتياز له هو يستطيع أن يتصرف في ملكه ماذا؟ كما يشاء، يجعل 50 مليون دولار مولانا، 2 كلاب عنده مولانا، من يموت يوصي لمن؟ الكلاب. أكو بي إشكال لو ما بي إشكال؟ ما بي إشكال، لأنه من حقه أنه هاي أمواله يصرف على من؟ يصرف على الكلاب. تقول يا أبا أكو 37 مليون جائع ده يموتون من الجوع تحت خط الفقر مولانا، يعني 7 مرات تحت خط الفقر، يقول لا جهنم خلي يموتون، شو اريد منهم؟ انا اريد اذن 50 مليون لمن يرعان الكلاب مالتي. من حقه لو مو من حقه؟ بلي، لانه ملكه وهو حر في ان يتصرف. اما اذا قلنا ان الملكيه ملكيه المال هي بالإضافة إلى أنها امتياز في المالك هي مسؤولية اجتماعية، إذن هل من حقه أن يتصرف كما يشاء أو إذا صار التصرف سفهيا نقف أمامه؟ هذه من أين تنطلق؟ هذه تنطلق من أصل الشارع ده يؤمن به، وإلا إذا ما يؤمن به بطبيعة الحال يحق له أن يفعل ما يشاء. والأمثلة على ذلك إخوان الأعزاء كثيرة جدا كثيرة جدا. ولذا أنا معتقد، خلوا ذهنكم يمي إخواني أعزاء، دا أتكلمها اليوم فقط قواعد عامة. ولذا أنا معتقد أنه في أي باب من الأبواب الدينية، أنا دا أتكلم على مستوى الفقه، يعني عندما ندخل إلى الباب الاقتصادي، عندما ندخل إلى الباب المالي، عندما ندخل إلى فقه العبادات، عندما ندخل إلى فقه المعاملات، أي باب من هذه الأبواب العامة عندما ندخل، أنا في اعتقادي أن هناك مجموعة من الضوابط والقواعد والأسس تؤطر لنا ماذا؟ ذلك الباب. هذا الذي يصطلح عليه السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالمذهب في قبال العلم. المذهب يعني مجموعة هذه الأسس. ولذا احنا في العبادة عندنا مذهب عبادي مولانا، كل هذه التفصيلات في العبادة تأتي منسجمة في إطار شنو؟ هذا المذهب العبادي. في الاقتصاد عندنا شنو؟ مثال الواضح اللي سيد الشهيد يذكره وين؟ في اقتصادنا. يقول احنا عندنا مذهب شنو؟ اقتصادي. سيدنا شنو أسس المذهب الاقتصادي؟ يقول أولا أسس المذهب الاقتصادي أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل، يعني ما يمكن أن نظر إليه منفصلا عن أبواب ماذا؟ عن أبواب العقائد، عن أبواب الأخلاق، عن الأبواب الأخرى الفقهية، أبدا أبدا. إذن أنت ما عندما تريد تعطي رأي اقتصادي لابد تنظر ماذا؟ ها؟ تنظر اللوحة كاملة، تنظر النظرية الإسلامية كاملة، مو من حقك تقول أنا أقول حكمي كذا ما عندي علاقة هذا يأثر أو شنو أو لا، هذا مو من حقك هذا. ولذا عند عنوان يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل. طبعا هل هذا مختص بالاقتصاد؟ لا، الإدارة الإسلامية جزء من كل، النظام المالي جزء من كل، النظام العبادي منفصل عن الحياة لو يشمل كل مجالات الحياة جزء من كل. إذن متى يكون الفقيه فقيها إخواني الأعزاء؟ ها؟ مو أول ما يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة، هذا ما يكفي بعد، هذه الفقاهة بناء على نظرية العرض بعد، هذا مو فقاهة، هذا منهج آخر في الفقهاء. أنا ما أريد أقول بحسب ما أعتقد هذا ليس ماذا؟ ليس فقاهة. الفقيه هو الذي يستطيع أن يعرف الإسلام بتمامه وكماله بكلياته عندما يأتي إلى مسألة من مسائل باب الطهارة أو باب الصلاة أو باب الحج، يقول هذا وإن دلت عليه رواية صحيحة إلا أنه ينسجم مع الروح العامة في القرآن أو لا ينسجم، لا ينسجم مع هذا الأصل. دلت قاعدة فقهية صحيحة الناس مسلطون على أموالهم، ولكن هذا ينسجم مع أنه يضر المجتمع بأن يحتكر أو لا ينسجم مع الروح العامة للتشريعات الإسلامية؟ لا ينسجم. يقول حتى لو كانت الرواية صحيحة فهي منسجمة أو غير منسجمة؟ غير منسجمة. أختم حديثي في هذا حتى لا أطيل على الإخوة كثيرا بمثال أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من تقريرات بحث السيد الهاشمي، هناك في صفحة 333 يقول: لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد من الكتاب طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم. ما معنى الروح العامة؟ شوفوا الآن إذا أردنا أن نضرب الأمثلة تضرب واقعا تقرب كثير من الحقائق. شوفوا الآن اليد غير العين، هذه لها دور، هذه لها شنو؟ دور. ولكن اليد والرجل والعين والأذن والقوى الداخلية والخارجية كلها يجمعها حقيقة روحها الساري فيها، إذا هذه الروح فارقتها كلها تكون ماذا؟ تكون ميتة. في التشريعات والمعارف الدينية هناك روح عامة سارية شنو؟ نسبتها إلى المعارف التفصيلية، نسبة الروح إلى الجسد إلى البدن. فإذا كانت هذه الروح محفوظة هذه الأدوات أيضا تعمل ماذا؟ وتؤثر وتعطي أكلها وتؤتي ماذا؟ أكلها. أما إذا هذه الروح ما ملتفت إليها هذه الأدوات تؤتي أكلها أو لا تؤتي؟ هذه إشارة إلى معنى الروح العامة للقرآن الكريم. إذن من يريد أن يستنبط أي قطعة أو أي معرفة دينية لابد أن يطلع على ماذا؟ على الروح العامة القرآن الكريم. ثم يضرب مثال، هذا المثال اللي احنا مرارا نذكره للإخوة، ثم يضرب مثال يقول: فمثلا لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس كما عدنا في باب المعاملات وبيان خستهم أو أنهم قسم من الجن، قلنا أن هذا مخالف مع الكتاب الصريح. سؤال: وين عندنا آية في القرآن تعرضت لمثل هذه المسألة؟ توجد آية في القرآن أو لا توجد آية في القرآن؟ لا توجد آية أبدا. فد آية تتعرض أنه تعامل على أساس قومي أو لا تتعامل بهذا البعد التفصيلي الحدي الحرفي، توجد أو لا توجد؟ لا توجد. ولكن منطق القرآن قائم على أساس قومي أو غير قائم؟ لا على أساس قومي، لا على أساس لغوي، لا على أساس لوني، لا على أساس إثني، لا على أساس جغرافي، أبدا ليس قائما على. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن إخواني الأعزاء المراد من العرض على الكتاب، خلوا ذهنكم يمي، مو العرض بأن نجد موافقا له تفصيلا أو أن لا يخالفه ماذا تفصيلا، أن يكون موافقا مع الروح العامة التي تحكم كل معارف القرآن، وأن لا يكون مخالفا للروح العامة التي تحكم ماذا كل معارف الإسلام. ثم هناك شواهد كثيرة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تثبت هذا المعنى من العرض، من قبيل هذه الروايات اللي قرأناها فيما سبق، الآن بعد ماكو وقت أعيدها، وهو إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حق، فإن شنو أشبهها فهو حق، يعني كانت هي القاعدة، هي الظاهرة العامة ماذا في القرآن الكريم. إذا أرد أضرب مثال عقائدي لكم، أنت مبناك شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى إلى مكان وإلى حد أو ما إلى، ياهو من الجواب توجد نظريتان، نظرية ترى أنه أساسا لا معنى لله، لا حد له ولا مكان له أصلا، إن شاء الله يعتقدون أو لا يعتقدون، لا يعتقد، نظرية. نظرية أخرى تقول أساسا الله إذا صار له حد ومكان، هذا الله لو مو الله، هذا مو الله، اتجاهان متضادان واقعا. فبسؤال، إذا صار مبناك النظرية الأولى، بعد عندما تأتي إلى القرآن الكريم بعد عندك مشكلة مع قوله تعالى استوى على العرش؟ لو ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. بعد عندك مشكلة أن الله سوى يبقى وجه ربك أو لا، ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. بعد عندك مشكلة مع قوله بل يداه مبسوطتان، ما عندك مشكلة أبدا. هذين كلها بعد على القاعدة ماذا، تحتاج إلى تأويل أو لا تحتاج إلى تأويل؟ لا تحتاج إلى تأويل، لأنه مقتضى القاعدة هو هذا. فد موجود اللي له مكان واللي له وجه، هو هذا الله الذي يعرفه القرآن الكريم. أما إذا صار مبناك بالاتجاه المعاكس، هذين الآيات سوون كلها لابد بشكل أو بآخر تقول لها معنى غير هذا المعنى الظاهري منها، صحيح ولا؟ هذا منو دي يحدد لك تمشي بهذا الاتجاه أو تمشي بهذا الاتجاه؟ هو أنه منطقة في مسألة الحق سبحانه وتعالى ما هو إخواني في كل المعارف الدينية، هو كل المعارف الدينية هو. أنت في المرتبة قبل ما تدخل لي في بحث الإمامة، ابحث لي هذا، أن الإمام عد في الدور وهو بيان الحلال والحرام في هذه الدنيا ويذهب إلى ربي راضيا مرضيا، هو هذا؟ أو أن الإمام يشكل نقطة أو ركن من أركان نظام الخلق ونظام الكون، ياهو منهم. فإن قبلت الأول بعد الروايات اللي تكلمت أنهم وسائط الفيض وأنه كل شيء بتوسطهم وأنهم وأنهم وأنهم، تقول هذه كلها روايات شنو؟ روايات غلو ملا. أما إذا صار مبناك الآخر تقول هذا كله على القاعدة باعتبار أنهم هؤلاء وسائط الفيض، بهم ينزل وبهم ماذا؟ يصعد. هذه في كل معارف الدين إخوان الأعزاء أنت لابد تنتهي في الرتبة السابقة. أما إذا دخلت البحث التفصيلي من غير هذا التأسيس لا تصل إلى نتيجة واضحة. قال فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل. التفتوا لي جيدا، عندنا في الطريق أماري لمعرفة الروح العامة، بس هذا معرفة الروح العامة أمر ثبوتي إثباتا، أنا شلون أعرف أنه هذا هو هاي القاعدة العامة الحاكمة؟ انظروا إلى النظائر، إذا تعددت النظائر إذن هذه هي القاعدة شنو؟ النظائر ترى مو القاعدة، ها؟ النظائر مقام الإثبات الكاشف عن وجود ماذا؟ عن وجود القاعدة. مع البعض يتصور بأنه الأشباه والنظائر هي يعني نظرية الروح العامة. لا لا لا، الروح العامة شيء مقام ثبوت، والنظائر مقام شنو؟ مقام إثبات. أكثر من هذا من بعد ما عندي وقت. أما السؤال الثالث إخواني الأعزاء، في السؤال الثالث وهو أنه نحن عندما نقول لا بد ألا يكون مخالفا وأن يكون موافقا، ما هو المراد من المخالفة هنا؟ المخالفة إخوان الأعزاء على ثلاثة أنحاء. النحو الأول من المخالفة هي المخالفة التباينية، يعني القرآن يثبت والحديث ماذا؟ ينفي، أو بالعكس القرآن ينفي والحديث ماذا؟ يثبت. لا إشكال ولا شبه أن الحديث هنا ماذا؟ يسكت. سواء كان أخبار آحاد، سواء كان أخبار الآحاد ضعيفة أو ماذا؟ أو صحيحة، بل حتى لو كانت ببعض الموازين أخبار شنو؟ لا تخافوا نقولوا متواتر. بلي بلي ممكن. الآن في فضائل بعض الصحابة حاصل التواتر واقعا ضمن الموازين، لو ما حاصل التواتر بل يوجد تواتر، ولكن اعرضه على كتاب ربنا، اعرضه على 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 موازين أخرى ثابتة أو غير ثابتة. إذن ما يهمنا أن السند أخبار آحاد أو أخبار ماذا؟ متواترة. وهذه الأخبار الآحاد صحيحة السند أو ماذا؟ أو ضعيفة. وإلا إخواني الأعزاء، إذا هذا المنهج لا يتم، أنت شئت أم أبيت، كثير من الأمور التي يقولها الطرف الآخر أنت ملزم بالعمل بها. لماذا؟ إذا صار منهجك سندي خلي ذهنك يمي. لماذا؟ لأنه في التواتر ينظر إلى صحة السند وضعف السند أو لا ينظر؟ ها؟ لا ينظر. فإذا حصل التواتر في كتبهم بعد حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ يكون حجة. هذا هو من نتائج المنهج السند. هذا من نتائج ماذا؟ المنهج السند. واقعا الآن ما ذكر لبعض الصحابة من الفضائل إن لم يكن أكثر مما ذكر لعلي فليس أقل ماذا؟ مما ذكر لعلي. وشو سوى؟ بعض الفضائل التي ذكرت لأمهات المؤمنين موجودة في أهم الكتب التي لا توجد نظائر لها ما ذكر للزهراء سلام الله. ماذا تفعلوا إذا كنتم أنتم والسند؟ قل السند أذني ماذا أنتم تقولون في تحصيل التواتر؟ ينظر إلى الصحة والضعف أو لا ينظر؟ لا ينظر. جمع القرائن، هذا تجمع القرائن. إذن الطريق من أين يمر؟ يمر من خلال المنهج المتني والمنهج الدلالي. إذن إذا كان الحديث إخواني آحادا أو متواترا وكان مخالفا للقرآن مخالفة تباينية، يعني لا يمكن أن يجمع بينهما بأي نحو من الأنحاء، فعند ذلك يسقط ذلك الحديث، هذا الذي اصطلح عليه في علم الأصول بالتعارض المستحكم أو بالتعارض المستقر. النوع الثاني وهو أن لو فرض أن الحديث كان مخالفا للقرآن ولكن بنحو العموم والخصوص أو بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو الحاكم والمحكوم أو بنحو الإجمال والتفصيل، فهل يسقط عن الاعتبار أو لا يسقط عن الاعتبار؟ الجواب من أوضح من أوضح أدوار السنة هو هذا، وهو أنه يوجد عام قرآني ويأتي المخصص ماذا؟ من السنة. نعم هسه هناك بحث أنه يكفي خبر الواحد، هل يشترط أن يكون مستفيض أو لا يشترط، ذاك بحث آخر. المهم من أوضح أدوار السنة هو أين؟ أن يكون التعارض بنحو العموم والخصوص، بنحو الإطلاق والتقييد، بنحو الحاكم والمحكوم، بنحو الإجمال والتفصيل. في مثل هذه الموارد يسقط الحديث عن الاعتبار أو لا يسقط؟ لا يسقط الحديث من الاعتبار، هذا أيضا مما لا كلام فيه عند أحد، مع بعض التفصيلات التي يشير إليها السيد الخوئي في محلها. المورد الثالث وهو ما لو تعارض القرآن الكريم مع السنة أو مع الحديث بنحو العموم والخصوص من وجه، هنا المعركة، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أنه في مورد الاجتماع الخبر يسقط ماذا؟ عن الاعتبار، لأنه يكون من مصادق التباين. إذا عندنا خبر تعارض مع القرآن بنحو العموم من وجه، إذن مادة الافتراق في كل منهما ولا علاقة لنا بها، مادة الاجتماع، مادة الاجتماع القرآن يثبت والحديث ماذا؟ ينفي. القرآن ينفي والحديث ماذا؟ يثبت. هذا يدخل أين؟ في القسم الأول وهو التباين. إذن مورد الاجتماع يسقط بلا إشكال. إنما الكلام، كل الكلام، أنه هل يمكن تبعيض، التفتوا جيدا، هل يمكن تبعيض خبر واحد بأن يطرح منه مورد الاجتماع ويؤخذ منه مورد الافتراق، أو أن كل الحديث يسقط عن الاعتبار؟ ما أدري واضح له لا؟ لأنه الآن إحنا هذا الحديث الذي عارض نريد أن نقول في مورد اجتماعه مع القرآن وتنافى يسقط عن الاعتبار، أما في مورد افتراقه هل يعقل هذا التبعيض أو لا يعقل هذا التبعيض؟ هنا يقولون أيضا لا إشكال أنه لا يسقط في مورد الافتراق. لماذا لا يسقط في مورد الافتراق؟ يقولون من قبيل جنابك، إذا كانت عندك رواية، هذه الرواية افترضوا صحيحة السند، تامة الدلالة، وأجريت فيها مقدمات فأثبتت إطلاق مضمون الرواية، فقام عندك دليل قطعي على بطلان الإطلاق، هل تسقط أصل الرواية لو فقط يبطل الإطلاق فقط؟ ها؟ الضرورات تقدر بقدرها، الدليل القطعي لم يبطل أصل مضمون الرواية وإنما أبطل إطلاقها، وبقدر ما أبطل الإطلاق ماذا؟ يسقط، وما زاد عن ذلك يكون باقيا على الحجية. كذلك في المقام، فإن الرواية إذا تمت دلالتها وحجيتها سندا أو لم تتم في مورد الاجتماع تسقط، أما في مورد الافتراق لماذا تسقط؟ تقدر الضرورات ماذا؟ بقدرها. هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء في المنهج الدلالي والنتائج المترتبة على ذلك. تبقى عندنا ملاحظتان اللي نختم إن شاء الله البحث. الملاحظة الأولى إخواني الأعزاء، أنا واقعا هذا مو الآن قايله، في كل سنة أقوله في آخر البحث، إخواني الأعزاء الله يعلم أنه أنا أعز وأحترم طلابي كأولادي، ولكنه مزاجي كما تعلمون مزاج حاد مولان، فبعض الأحيان يصدر مني واقعا ما لا أرتضيه لنفسي واقعا، ولكنه هذا المزاج ما استطعت بشكل واضح وصريح أقوله للإخوة أن أسيطر عليه كما أريد، ولذا ما صدر مني وسبب ألما أو أذى أو شيء لإخواني الأعزاء من حضروا ومن لم يحضروا بيني وبين الله أعتذر منهم جميعا، وأنتم تعلمون والعذر عند كرام الناس مقبول. هذا الأمر الأول، وإن شاء الله لم ينسون من الدعاء، كما أني الله يعلم لا أنسى كل من تعلم مني حرفا واحدا من الدعاء، هذه دائما دعائي في كل المواطن التي أدعو أذكر تلامذتي ومن تعلم مني شيئا كما أذكر أساتذتي. الملاحظة الثانية إخواني الأعزاء، في السنة القادمة إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء بإذن الله تعالى، سواء كان وكنا هنا في قم ولانا، إذا كنا في النجف فحساب آخر، أما إذا كنا في قم إخواني الأعزاء فالإخوة من الآن يرتبون وضعهم الوقتي. احنا وضعنا الدرسي ما راح يتغير، يعني نفس هذا الوقت الذي الآن كنا، بس اقترح جملة من الإخوة أن يكون عندنا بالإضافة إلى درس الفقه يوجد عندنا في الدرس أصول مثلا على نفس هذه الطريقة، ها مو الطريقة التقليدية الكلاسيكية، يعني واقعا الأبحاث الأساسية الضرورية، أما الأبحاث المكررة الموجودة ماكو حاجة نمر عليها مرورا، الأبحاث الضرورية والأساسية. احنا نستطيع أنه مثلا بدل أنه نعطي درس 45 دقيقة في الفقه نسوي درسين فقه وأصول ب70 دقيقة، 35 دقيقة فقه و35 دقيقة أصول. إذا الإخوة راغبون في السنة القادمة أن يكون عندنا درس أصولا بهذا الشكل، وقتهم خلينا نظموا أنه احنا نستطيع ماذا أن نبقى معهم تقريبا ساعة إلى ساعة وعشر دقائق، يعني عندما نأتي إلى من العاشرة اللي الآن نأتي نبقى معهم إلى الحادي عشرة، إلى الحادي عشرة وعشر دقائق أو ربع إذا كانوا راغبين، إذا لم لا فهذا درسنا باقي على حاله، ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.